بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني مشاهدي قناة الحكمة ومتابعي برنامج النفس المطمئنة، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم النفس المطمئنة. الحقيقة أن أنا كنت مهيئ نفسي ومرتب أن أتكلم عن موضوع هام جدا فيما يتعلق بهل نحن صرنا أمة خائنة، صارت بيننا الخيانة والتنقص، لكن هذا الموضوع أؤجله إن شاء الله تعالى أبينه في حلقة قادمة. لكن هناك من المتغيرات والأمور الحادثة والأحداث المتلاحقة التي تستدعي بيان بعض الأوجه والمسائل التي ينبغي ألا تغيب عنها، لأنه في الحقيقة أن المجريات والحوادث التي تدور حولنا كلها منصبة على التربص بالمسلمين، يعني من جهة التربص بالإسلام، ليس التربص بالمسلمين بمعنى التربص بذوات أعيان معينة أو شخص معينة، إنما التربص بدين المسلمين. لأنكم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى علمنا قضية ينبغي أن تغيب عنا في الصراع بين الحق والباطل، في قوله عز من قائل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه قضية لابد أن نتفهمها، ليست في سابق الزمان، بل في كل زمان ومكان يريد الذين يتبعون الشهوات أن يميل المسلمون ميلا عظيما، مش ميلا وبس، بل ميلا عظيما. ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالى أن هناك صراع يقوم في الآخرة يوم القيامة، بحيث يتعلل المسلمون أو يذكرون ما يحدث ما كان يحدث لهم فيما يتعلق بالوصول لهذه النتيجة التي يريدها أهل الشهوات، وهي قولهم: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. هذه مسألة مهمة لابد أن تعرف أن هناك ربط، وأن هناك نوع من أنواع الرباط الذي يربط بين معنيين، بين معنى إرادة من يتبع الشهوات ميلنا، وبين الطريق الذي يتبعوه لتحقيق تلك الإرادة. فأما هم ويريد الذين يتبعون الشهوات، ماذا؟ ما الذي يريدونه؟ أن تميلوا ميلا عظيما. طب وما المسالك التي يسلكونها لكي نميل ميلا عظيما؟ بل مكر الليل والنهار. إذن هناك مكر للنهار مكر الغرض منه أن نميل ميلا عظيما، وليس الغرض منه أن نقتل بأشخاصنا بحيث يكون التربص بأعيان معينة. قد يكون هناك ضمن الخطة العامة تربص بأعيان معينة، لكن هذه ليست أصل الخطة ولا فحواها ولا مضمونها ولا مسالكها، لكن أصل الخطة معتمد على أن يكون هناك مكر بالليل والنهار. هذا المكر الذي بالليل والنهار يحقق ما يريدونه، بمعنى أنا عايز أنجح في الثانوية، طب هتعمل إيه؟ هذاكر. أنا عايز مثلا أدخل كلية معينة، هتعمل إيه؟ أخذ دروس. إذن هناك إرادة وهناك مسلك يحقق تلك الإرادة. أما الإرادة فهو أن نميل ميلا عظيما، وأما المسلك مكر بالليل والنهار. طبعا المكر ده مين اللي بيمكره؟ كل من ليس بمسلم ممن يملك أمرا، كل من ليس بمسلم ممن يملك سببا. وبالتالي طبعا احنا عارفين، يعني عندنا قوة كبرى، هذه القوى الكبرى تملك قرارا، تملك آلة، تملك أموالا، اليهود، الأمريكان، ومن حولهم، ومن يمارئونهم، ومن يصفقون لهم، ومن يلبسون عباءة المسلمين وهم ليسوا منهم. ثم أدوات بسيطة، لا تملك أموالا ولا قرارا ولا آلة، لكنهم هم صبية لهؤلاء القوى، هم صبية ويد تعمل وتتحرك، وهم القوى الداخلية أو المكون الداخلي من غير المسلمين: العلمانيون، الليبراليون، النصارى، المتفسخون، المتغربون، محب الدنيا والشهوات، من يرون أن في الدنيا والشهوات مكاسب، يعني مثلا أصحاب الكبريهات، يعني أصحاب الخمارات، أصحاب الفنادق اللي فيها صلاة أمار، أصحاب الفنادق اللي فيها نوادي ليل، أصحاب الشواطئ العراة، بيتهم اتخرب، فعايزين الدنيا تميل، لأن لو مالت الدنيا مكاسبهم عليت. يبقى هم عايزين الدنيا تميل عشان هم الدنيا تنزل وهم يطلعوا، او يعني الحال يمين والحال يفسد وهم يطلعوا، لان هي مسألة توازنات قائمة على الشهوات. المهم ان تعلم ان هناك ارادة بنا، ان الخطاب للمسلمين ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا، ان تميلوا، الواو هنا واو الجماعة ترمز الى من، تشير الى من، تشير الى المسلمين، يعني ان تميلوا يا مسلمين ميلا عظيما. يبقى من المريد الذين يتبعون الشهوات، وما المراد؟ ميل المسلمين ميلا عظيما. والاسلوب المتبع مكر الليل والنهار. واحد يقول لي طب هو الكلام ده ماله من الواقع؟ تعال هنلاقي في حوادث محلية وحوادث عالمية، هذه الاحداث لما تبص لها تجد فيها مكر شديد جدا جدا، وده اللي انا عايزك تتفهمه على اساس تفهم ان دي قصة محسومة. يعني انا عايز اقول ان ده مش افتئات مني، اوعى تفكر ان انا يعني ايه بعرف اللي تحت البلاط، بعرف اللي تحت الارض، بشيل على ظهر ايدي اعرف حاجة. كلام ده كله مفيش في المسلمين ولا في اهل الفهم ولا اهل العلم، جلا. انما هو استقراء للواقع من القرآن وفهم الحقائق بما علمنا الرحمن، لان ما لناش بصيرة للقرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ويقول تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فين البصائر؟ يعني بصائر يعني اشياء تبين، لم يقل يعني مبصورات، لم يقل قد جاءكم مبصورات من ربكم يعني ترونها، اشياء ترونها، اشياء تبصرونها، بل هي بصائر يعني هي اللي تتشاف بيها. عارف انت لما يبقى عندك نظارة مكبرة وفي صورة بعيدة وفي ملأ بعيد وفي مثلا غوغائية بعيدة وعايز تتحقق من رؤيتها وتتحقق من ابعادها وتتحقق من تفاصيل صورتها، ثم تنظر في ايه؟ منظار. اسمه منظار ليه؟ لك هتنظر فيه، يعني هو بينظر به، فهم؟ فلا يقال عليه منظور انما يقال عليه منظار. ايه الفرق بين المنظور والمنظار؟ المنظور هو ما يرى ينظر اليه، والمنظار هو ما ينظر به. فكذلك البصائر والمبصور، ايه البصائر؟ هي ما يبصر بها، والمبصور هو ما يبصر ما يرى. ف يعني هذه الورقة تعتبر ايه؟ بصيرة، بصائر ولا مبصور؟ مبصور، انا شايفها، انا اراها، انا ابصرها. فالقرآن يبصر به، ينظر به، منظار. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر في النفس ومن عمي فعليه. وبالتالي يعني طول ما احنا بنقرأ مقالة في الجريدة او في مجلة او ننظر الى معلومة في شبكة المعلومات في النت، او ننظر الى برنامج، او مثلا نسمع محادثة في برامج المحادثات مع فلان الفلاني وعلان العلاني، فبنتفاهم بعض المعلومات ونتبصر بعض الوقائع. لكن انا اؤكد لك انك عندما تنظر في القرآن وتنظر بالقرآن وتتبصر بالقرآن، ها، وتستعمل النور القرآني في النظر للأمور، لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان ومبين للحقائق في كل زمان ومكان. ولو أنك تبصرت القرآن لوجدت أن ناقص بس الأسماء، يعني كأن الأمور موجودة وكل حاجة باينة. يا ده بيحكي عن فلان وعن سيد ومحمدين وحسن وإبراهيم، وبيحكي عن حسن مبارك ومش عارف إيه والجيش وطنطاو، ده بيحكي عن كل حاجة، ده القرآن، بس إيه؟ مفيش أسماء، الخانات بتاعت الأسماء فاضية. ليه بقى؟ لان لو اتحطت اسماء انحصر في زمان ومكان، لكن خلو خانات الاسماء مع وجود الاوصاف بدقة شديدة جدا حتى تجعلك تحمل الوصف على الموصوف فتعلم اسمه من دقة وصفه، فتعلم اسمه من دقة وصفه، هذا هو معجز القرآن. وبالتالي لما تكلم على فرعون بقى فيه خلاص اوصاف كده معينة، ده فلان. وبعدين تيجي تنظر المعاني دي بعد منها بمئة سنة، بمئتين سنة، بتلتمئة سنة، بأكثر بأقل، تلاقي ده فلان، وتيجي تنظرها بعد 1400 ده فلان. وكأن القرآن عني بذكر كل موصوف بأوصاف أخرى، بحيث يذكر أوصاف فتجد بعضها تامة في هذا، تجد أكثر منها، تجدها كلها، تجد نسبة منها في ده، وكأنها دلت على كل ما يحدث في كل زمان ومكان. دلت عليه. ولذلك يقول الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فالموضوع يا اخوان ببساطة شديدة ان احنا لازم نفهم ان في وضع معين. ايه الوضع ده؟ طبعا واحد يقول لي طب هو بناء على الكلام الذي ذكرته الان، لما تكون الآية دي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وكان يقرأه أصحابه الكرام ويريد الذين يتبعون الشهوات وهم أهل كفار قريش وما كانوا عليه من ثروتهم بالشهوات، لأن عبادة الأصنام كانت عملاهم سدنة وعملاهم كبار وعملاهم خدمة الآلهة، لأنه الحلال والحرام، عدم وجود الحلال والحرام كان مخلياهم يزنون، يشربون الخمر، يقتلون، يغتنمون الأموال، يغتصبون الأموال، يقطعون الطريق، صاروا زعماء بالهوى وبالعصبية. إذن الشهوات كانت بخليهم ملوك. طب إذن هم مش عايزين الشهوات تنقطع، مش عايزين الأمور تبقى فيها حرام وحلال وحق وباطل ولاء وبراء. ليه؟ لأن كما قلت أن هذا ماله هيضيع كتير جدا من العروش، فبالتالي عايزين ايه؟ الناس بتوع الحلال والحرام دول لازم يبقوا زينا، يميلوا زينا، يبقى مالهم السرقة والغصب والربا، وتبقى سلواهم في النساء وفي الزنا وفي صحاب الرجال الحرام، ومالهم في الربا والغصب، وعبادتهم للأصنام والأحجار بحيث كل واحد بقى على حسب مكانه وعلى حسب كذا، وحميتهم للجاهلية والعصبية بحيث يبقى كل واحد على حسب إلى آخر هذه الأمور، بحيث نبقى في الهوى سوا. أنا مش نقطة دي في الهوى، لأنه ده هوى ضلال، نبقى في الهوى سوا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، بيبينها ربنا سبحانه وتعالى في موطن آخر بحيث أنك تبقى فاهم إن هي دي السكة، ده المراد، ده المراد. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولذلك بين أحوالهم معنا وعلاقاتهم بنا، فقال إيه؟ قال سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن يستطيعوا بإذن الله تعالى، نسأل الله لا يمكن لهم. إذا احنا عندنا عدة معطيات، أول معطى أنه هو إيه؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، لا ميلا عظيما، تميلوا ميلا مصدرية تؤدي إلى تمام المعنى عظيمة. وشوف بقى مين يقول عظيمة؟ ربنا. يعني جيبوا الأرض، يعني يبقى الزنا دالع بعيال، ويبقى الربا، ويبقى الخمر، ويبقى القتل، ويبقى الفجور، والراجل يتجوز راجل والمرأة تتجوز امرأة، ويبقى 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 ويبقى، هات تحت خالص، هات السراديب، هات من تحت ميلا عظيمة زي ما هو حال الغرب. وطبعا بقى شغلهم ايه؟ قلنا الطريقة اللي بيشتغلوا، الخطة ماشي على ايه؟ بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. طب هم بيطلعوا في البرامج ولا في الإذاعات ولا في اللقاءات ولا في المحادثات، أيها الشعب اكفروا، أيها الشعب اجعلوا الله أندادا، حد سمع كده؟ حد في مقال قرأ ولا في إذاعة ولا؟ ده الناس بتقول لك الإسلام والدين، بس مش عايزين تشدد، مش عايزين تزمت، مش عايزين كذا، مش عايزين الشيء الفلاني، عايزين الشيء العلاني مثلا. يعني زي ما بعض الناس تقعد تدندن وتقولك التجربة التركية، زي ما كانوا بيتكلموا في اللقاء اللي كان قبل كده او بيتكلم في الموضوع في ده. وطبعا من ساعة ما جه اردوغان مصر، وطبعا اردوغان رجل يعني يشكر له امور، طبعا محدش يقدر ينكر انه له مواقف تحمد. وايه احنا تعلمنا في ديننا من اصول اهل السنة والجماعة، او من اصول عقيدة اهل السنة والجماعة، ان نشهد للمحسن باحسانه وللمسيء باساءته. يبقى يا احبائي يا اخواني يا اصحابي يا قرايبي يا جيراني، لازم نفهم ان ايه؟ لو شفنا من واحد كافر، مش بقول على راجل كده عشان بس ما حدش يقول ده انت جاي يعني، لا، لو شفنا من واحد كافر، لو فهم، لو حرف شرطي، حسنه نثبتها نقول دي حسنه، ولو شفنا من واحد مؤمن امام لينا سيئه نقول دي سيئه، ان نشهد للمحسن باحسانه وللمسيء باساءته، لأنه من باب أننا أهل حق، نثبت الحق، نقول الحق، ولا نخشى في الله لومة لائم. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يا رب اجعلنا منهم، يا رب لا تحرمنا أن نكون منهم، حتى وإن كنا من استهلش بس اكرمنا، والله العظيم أنت كريم، بتعطي من يستحق ومن لا يستحق، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فيبقى إذن أنت تصدع بالحق ها؟ ولا تخاف الله لومة لائم. فيبقى من باب الصدع بالحق أن تشهد للمحسن بإحسانه، فنحن نشهد لهذا الرجل بمواقف حسنة عجز عنها كثير منا، بل عجز عنها رجالنا. كنا نتمنى أن يقوم رجالنا، إن كان فينا رجال وفي وسط يعني في بلدنا رجالة، كنا نتمنى أن رجالتنا لو عندنا رجالة يقفوا مواقف أكثر من هذا التركي، وأكثر من هذا الذي يجهر بالعلمانية في كل مكان، لعله جواه أخ، لعله نتمنى أن يكون جواه أخ، هذا الأخ يخرج أو يعني يتحكم فيه أو يعني يظهر وينمو بداخله حتى يتحكم في شخصيته. لكن قد يكون الإنسان جواه شيء معين لكن يموت، زي ما الإنسان ممكن يكون إنسان تقي وجواه فاجر وهو بتقواه وفي حرب يموت في الفاجر ده حتى يموت، وممكن إنسان فاجر يبقى جواه حاجة صالحة، جواه واحد صالح وبعدين ما يساعدوش وما ينموهوش فيموت. لكن أنا أقول هو جواه أخ، وبالتالي لو ما ساعدش هذا الأخ بأنه ينمو بطريق أو بآخر ممكن يموت. لكن طبعا بدليل ان جواه باعث الخير، وزي ما قلت بمثلها كده جواه اخ، بقول ايه؟ بقول ان هو دائما في القضايا التي فيها نوع من انواع مناصرة الاسلام ولو بالرائحة، بالرائحة ولو بالباي باي كده، كده زي ما احنا بنعمل لديننا باستمرار وما نعرفش ديننا اللي باي باي، ازيك يا حبيبي، كل اللي نعرفه عن اسلامنا ومناصرتنا لديننا، تيجي تقول لواحد فين مجاهدتك؟ فين دفاعك عن دينك؟ فين استعدادك للفداء؟ يقولك ما انا كل ما اشوف الاسلام بقوله باي باي، وساعات بعمله كده باي باي كانه يعني ايه طير جميل كده ولا في قفص ولا بغبغان ولا. هو ده نصيب الاسلام مننا، نصيب الاسلام مننا ان احنا بنشاور له دايما باي باي. لا طبعا ده مش نصيب ولا ليه قيمه. ليه؟ لان ربنا قال يحبهم ويحبونه ها اذله على المؤمنين ولاء عزه على الكافرين براء يجاهدون في سبيل الله فداء. واحنا الحمد لله رب العالمين ممكن يبقى عندنا مش مهم، عشان بس الواحد ساعات انا عارف ان انا بغلط وعارف ان انا بخبط وربنا يهديني يا رب، يهديني يا رب واصلح حالي. المهم ان احنا نقول ان هذا الرجل له مواقف تحمد وله مواقف نشهد بحسنها، منها مواقفه مع اسرائيل باعتبار ان اسرائيل طف الصاع في نفوس العالمين الا اوليائها ومن هم على شكلتها، والا ومن هم يرون ان المصلحه في كفرها وفي فسادها وفي سعيها الفساد في الأرض، لكن طف الصاع في نفوس حتى من ليسوا بأوليائه. يمكن الصين أرفانة منها، يمكن كوريا أرفانة منها بالرغم ان هم مش على ملة الإسلام، لكن غير ذلك يرضون بها فطف الصاع. فطبعا مواقفه أمام من كره العالم منظرها، ومن كره العالم اسمها، ومن كلم العالم كره العالم وجودها إلا أوليائها، ها طبعا دي مواقف تحمد. وطبعا برضو مواقفه الداخلية في بعض الأمور المتعلقة بمناصرة الإسلام ولو بفتات الفتات، زي مجاهدته في أنه مثلا يؤذن للمحجبات بغير تغيير القانون للجامعة والمدارس، وزي مجاهدته في أنه مثلا يغير بعض القوانين المتعلقة بالعمرة والحج أو غير ذلك. إلا أنه الخط العام اللي هو ظاهر بقى، والخط اللي فيه قوة وفيه تفعيل سياسي وفيه دفع فلوس وفيه مجاهدة سياسية كده، طبعا خط علماني أسود كالح، نسأل الله عز وجل أن يصلحهم وأن يهديهم للإسلام. يجي بقى احنا نقول مثلا، يجي من المكر يقول لك ايه؟ يقول لك التجربة التركية. التجربة التركية يعني ايه؟ يعني احنا بيعملونا معاملة الحيوانات، احنا كمصريين. ليه يا عم؟ يقول لك انتوا بلادكم معفنة، الزبالة في كل حتة حتى في شقتك ماشي، ودخلك ملاليم، كل واحد اكبر دخل مثلا بالنسبة لنا 100 دولار في الشهر ولا ما كملش 100 دولار في الشهر، فاهم؟ التركي بقى مش عارف الدخل بتاعه في الشهر مش اقل من 2000 دولار اقل دخل. انتوا مش عارف بلادكم ايه، هم بلادكم نظيفة. ايه التجربة الاردوغانية يا عم؟ تجربة الاردوغانية ليها شق دنيوي وليها شق ديني. الشق الديني ده بقى اقفل عليه بالضبة والمفتاح، ما تجيبش سيرته، لان احنا في ثورة والثورة هدفها دنيا، وموضوع الدين انتم داخلين علينا بيه كده ها، يعني ما اعرفش جبتوا منين، فبالتالي ايه، خلي بس موضوع الدين على جنب عشان من ايه ما تخليهاش ما نغمقهاش، ده لغة اهل الدنيا. فيقول لك ايه، يقول لك طب يا ناس يا مسلمين، الراجل ده مش راجل مسلم اهو، وعمل مواقف مع اسرائيل، وراجل اسلام مستنير واسلام متمدن واسلام علماني متحضر، ايه اللي يضركم؟ تعرفوا تعملوا زيه؟ انتوا كل اللي ماسكين فيه اللحية والقميص، والمرأة تخش انتخابات والمرأة لا، والمرأة تنفع قضية وما تنفعش قضية، وقاعدين تقولوا مش عارف النقاب ومش النقاب، والناس طلعت القمر وانتوا لسه قاعدين على سجادة الصلاة، وحالتكم حالة وفيكم يعني اللي ربنا يعلم بيه. فبالتالي انتوا لازم تفوقوا في نموذج زي كده، احنا عايزين كده، احنا عايزين الناس السنية دول والناس اللي طفحوا على السطح مرة واحدة، اللي ما لهمش مكان الا في السجن او داخل مسجد مسكين سبحة، ودخلوا السياسة كده عشان خاطر الثورة، منها لله الثورة بقت، خلت كل واحد بقى كده يخش في السياسة، كل واحد مش عارف ايه، زي ما كان زمان يقولك الله منه لله عبد الناصر في مجانية التعليم، خلى بقى ابن الباشا مع جنب ابن الغفير، وده بقى دكتور وده بقى دكتور، ويقولك هو اللي جاب لنا الكافية، على اساس ان التعليم كان قبل ثورة عبد الناصر خاص بالطبقة الايه، طبقة البشوات والبكوات فقط لا غير، واما عوام الناس ما لهمش في التعليم، ومحدش يوصل للجامعة الا بترقيات والا بتزكيات من البشوات. لكن دلوقتي طبعا مجانية التعليم خلت الناس سواء، كذلك مجانية الثورة خلت بقى السني بقى في السياسة جنب ابو صليب، جنب ابو حليب، جنب ابو زمورة، جنب ابو مش عارف ايه، كله مع بعضه بقى، واخد بالك؟ وبالتالي طبعا انتوا بقيتوا غربة. ايه اللي دخل الناس دي؟ فيقول لك خلاص مش انتوا عايزين تبقوا في السياسة، ادي مثاله، مثال لتجربة اسلامية عظيمة جاءت بالنظافة وجاءت بالدخل القومي الضعف 4 مرات. يا ريتكم تعملوا كده بدل ما انتوا ماسكين لنا في النقاب واللحية وعمالين تقولوا ده حرام وده حلال. طب يا عم تعالى، طيب التجربة التركية دي اقتصادها نام 4 مرات بايه بقى؟ اولا فتح السياحة، تركيا بتحاول ان هي تزيد التأشيرات بينها وبين جميع الدول، محد يشوفها من كلامي طعن، كلامي عبارة عن توضيح، كلامي عبارة عن ان نوع من النبات انت شفته ففرحان بيه، فانا بوصفه لك من باب ان انا راجل بشتغل في الحاجات دي، في الحاجات الطبية دي، فبقول لك ده النبات ده في مادة كذا مضرة، في مادة كذا نافعة، النبات ده بيعمل كذا، النبات ده بيجيب اسهال، النبات ده ممكن يعمل مثلا دهان في كذا، بعرفك بس. يعني انا لما اكلمك على اي نبات واشرح لك مكوناته ما تجيش تقول ده بيطعن وده بيسوق وبيطعن، لا، انما بعرف حقائق. كما قلت من قبل، لابد ان نعلم اننا لا طالما تربص بنا اعداؤنا من باب ترغيبنا في شهواتنا. بمعنى الواحد منا بيتمنى يروح يعيش في امريكا، مش انا ببرأ من ذلك ولا اجوز ذلك، الواحد منا بيتمنى يروح يعيش في لندن. ليه؟ يقول لك العامل اللي بيشتغل حتى بيبيع جرايد بيغسل اطباق في الصحون بياخد في اليوم 100 دولار، 100 دولار يعني 600 جنيه مصري، يبقى بالله عليك انت بتاخد 600 جنيه في الشهر بعد ما تطحن 10 ساعات شغل كل يوم. انا باخد هناك في اليوم 100 دولار، يعني باخد في اليوم اللي انت بتاخده في شهر، يعني باخد في شهر 30 شهر في شهر واحد، يبقى ده اخر حلاوة ولا لا؟ محدش ابدا فكر لما يقول انا عايز اروح امريكا او اروح لندن، محدش فكر وقال هناك اباحية، هناك المرأة اولا، هناك ما فيش حاجة اسمها اب وام، البنت ليها حرية من سن اول سن البلوغ، الجنس مشاع كحق طبيعي للشعب وللبنات والصبيان كالماء والهواء، كذا وكذا وكذا، وعد بقى كل ما يتعلق بالدين. يقول لك بس ده في مساجد، ده في مراكز إسلامية. أيوة ده نوع من أنواع النبذ، ده نوع من أنواع المعذرة، نوع من أنواع إن الناس بتاخد نفسها كده، بتقتصر مع نفسها، تصبر على الغربة، ها، وتهاجر مهاجرة داخلية، فهم؟ لكن ده مش صبغة المجتمع ولا هو ده الوضع. ولازم تفهم، اقرأ في الدراسات المتعلقة بالدخول في الإسلام، ناس كتير جدا بتخش في الإسلام في الغرب فعلا، والإحصائيات بتقول كده، والملامسين بل والعاملين من خلال ناس كتير ليها صلة بيهم في اتصال بيني وبينهم من المسؤولين عن مراكز إسلامية في أوروبا وفي أمريكا. الا انه ايضا من من منهم من معلوماتهم ان زي ما كتير بيخش في كتير بيرجع، لانه بيخشوا اما قناعه عقليه واما تعاطف واما اعجاب واما تاثرا بالاعجاز العلمي في الكتاب والسنه او غير ذلك. لكن بعضهم بيصدق وبيستمر، وكتير منهم بيصدق ويستمر. لكن لو كانت النسب اللي بتخش في الاسلام لا يرجع منها ولا تتفلتر ولا تتصفى بنسب مفقودة والمرأة راجعة، كان يمكن خلال 10 سنين الأخيرة دي كان بقت نص أوروبا ونص أو تلت أو ربع بقى مسلم. ليه؟ لأن أعداد كبيرة جدا جدا. لكن في أعداد أخرى بترجع. ليه؟ لأنها المجتمع الواقع الوضع سبب الإسلام، مش هو ده موضوعنا. لكن موضوعنا إن دايما لما بيجي يبرقونا ويعملوا لنا بريق متعين، دايما بيعملوا بريق من الشهوات، بحيث يقول لك ايه، بنلبس احسن منك وبننضف احسن منك واحنا مستحمين وانت لا، واحنا نضاف وانت لا، واحنا ريحتنا حلوه وانت ريحتك وحشه، واحنا الشوارع بتاعتنا ما فيهاش زباله وانت عندك الزباله موجوده في كل حته، واحنا معانا فلوس اكتر منك، واحنا بناكل احسن منك، واحنا معانا عربيه احسن من بتاعتك وانت يمكن ما عندكش عربيه وبتركب بتوك توك والتوك توك بيتقلب بيك على جنبه، واحنا مش عارف ايه واحنا ايه. مفيش حد قال ابدا ان احنا بنكفر، ان احنا الزنا عندنا مباح، ان التلاقي ناس في الشوارع والطرقات والمراكب، ان احنا ما عندناش حاجه اسمها بر والدين، اللي بيكبر ملوش تمن يبقى عامل زي الجيفه، ان ما كانش عنده تامين يترمي في الشوارع او يترمي في عندهم هناك شعب كامل عايش في سراديب المجاري، فاهم؟ هم اللي اتكون منهم كتير جدا من جيش البلطجه اللي ظهرت كراماته او سوقاته، معلش عشان كلمة كرامة دي ما تنفعش، ظهرت سوقاته وخرابه وضياعه في احداث لندن الاخير. مش احنا الناس اللي عندنا ارهاب؟ مش احنا الناس المجرمين؟ مش احنا الناس؟ طب احنا ما عندناش، احنا ما بيحصل حادثة بلطجة تبقى اخرها عربيتين يتحرقوا، اخرها محل يكسر، وطبعا الثورة قامت والبلطجية طلعوا من الجحور وهربوا من السجون وطبعوا على المولات، كم مول اتحرق وكم محل اتسرق؟ 10 20 30. طب ده احياء كاملة في احياء لندن، اماكن كاملة، شوارع كاملة. طبعا انتوا عارفين الكلام ده، شفتوه في الاخبار وعارفينه اكتر مني على فكرة. انا كتير قوي من الاخبار اللي عندي بتبقى سماع، ما بقاش عندي وقت ان انا اقدر اتابع واشوفها بقى واقعد اتابعها في الاخبار بالساعات، فممكن هتلاقوني اقول كلام كده انتوا معلوماتكم فيه اكتر مني. لكن المهم انا بضرب بس المثل واشير. وبالتالي يبقى لما بيجي يبرقوا لينا، كذلك في واقعنا هنا لما بيجي يبرقوا لنا في مصر يقول لك مصر، انت بتحلم بايه في مصر؟ انا بحلم مصر فيها شوارع نظيفة، انا بحلم مصر يكون بناتها جمال ولابسين شيك، انا بحلم مصر يبقى عندنا كده كل واحد عنده مرتب يكفيه، انا بحلم مصر السياحة في كل حتة حتى في الحواري، حتى ولو حتى قوام الزبالة نعمل منها مثلا مزار سياحي بحيث نفرجهم على الزبالة غير اللي عندهم، انا بحلم مصر. ايه يا عم؟ طب ماشي، مفيش بتحلم مصر مساجد؟ مفيش حاجه اسمها صلاه؟ مفيش تحفيز الاولاد قران؟ مفيش بتحلم مصر ان تبقى ارض الجهاد؟ ما بتفيش مصر بتحلم مصر ان فيها يبقى فيها هدى ونور؟ ما بتحلمش ببنات مصر محجبات؟ ما بتحلمش بشباب مصر مصلين؟ ايه؟ وواحد بقى كمان ممكن يقولك ايه، انا بحلم مصر. واحد مره بيسالوه مش نكت يعني، فبيقولك انا نفسي يبقى المخدرات عند البقال ها والبرشام في السوبر ماركت، بحيث احنا لا يبقى في مباحث ولا يبقى في حد بيطاردنا، نروح نقول له ادينا برشام ادينا حشيش ادينا بتاع، يقول لي في انواع كذا وكذا ونشتريها وايه ويبقى قلصتة. ما هو ده برضو بيحلم بمصر، فاهم؟ والتاني بقى برضو ممكن يكون بيحلم بالزنا، والتاني بيحلم بان احنا نبقى ماشيين محدش يكلمنا، وان نبقى في المترو البنات والصبيان وفي الجامعة البنات والصبيان، زي ما احنا مشينا في خطوات طويلة جدا جدا في المكر ده، وشوف الاختلاط وصل لفين، وشوف الإباحية وصلت لفين، وشوف الشعب المصري الطيب، كل بنت وواد قاعدين في مكان وحط ايده عليها وكذا، شوف امها وشوف امه، هتلاقي ست مصلية وهتلاقي ست طيبة مؤدبة محترمة، لكن بنتها بتحاول تقلد الغرب وبيقلدوا الافلام وبيقلدوا التمثيليات. من ايه بقى؟ بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا، بحيث ان احنا ايه بقى يعني، خد بالك ان كفر عالي والانداد منها ندية كفرية ومنها ندية غير كفرية، افهم دي الاية فيها اسرار عجيبة على فكرة. يعني لما يقال استأمروننا أن نكفر بالله، ده خلاص واضح اهو، مع أن الكفر كفرين أصغر وأكبر. خلاص خلينا طبعا إيه، هنكفر بالله، لأن ما فيش في الكفر بالله أصغر وأكبر. إنما الكفر كاصطلاح لفظ الكفر بس كده مش بالله، ده في منه أصغر وأكبر. إنما الكفر بالله خلاص، ونجعل له أندادة، جعل الندية لله منها أصغر وأكبر. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فشوف صرخ فيه وقال له أجعلتني لله ندا، مع أن الرجل مسلم وموحد ومؤمن بالمحمد صلى الله عليه وسلم وصحابي لأنه آمن به ورآه، ومع ذلك لما قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا. فهم؟ وكذلك ابن عباس رضي الله عنه في تأويله لقول الله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا، المشترجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه، طبعا الآية لها تأويلات من هذا التأويل، قال من قال لولا الكلب لسرقنا البارحة، ومن قال لولا الكلب من قال لولا الكلب سرقنا البارحة فقد جعل الله ند. ليه؟ لأنه منع السرقة بيد الله، وحدوث المصاب بيد الله، ووقوع النجاة بيد الله. فلما تقول ده الكلب سبب، هو لولا الكلب فكأن الكلب هو الذي أحدث النجاة، أو لولا الملاح لغرقت السفينة، إلى غير هذا، فهذا من وجوه الندية. لكن يكفي دلالة قول النبي للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني الله ند. وبالتالي يبقى احنا هم عايزيننا نقع في كبائر، نقع في مصائب، نقع في مكفرات، المهم ان احنا نساق في الآخر الى ايه، ان نميل ميلا عظيما. طبعا الميل العظيم ده البعض تأوله على انه الزنا. طبعا ليه؟ لان الزنا، شوف ربنا لما وصف الزنا كفعل قال انه فاحشة وساء سبيلة. الزنا ده بيوصل للكفر والعياذ بالله. يعني انا قابلت شباب كتير جدا في الجامعة، منهم واحد جالي والله كان حيبكيني في يوم مرة، جالي بعد بجوار المنبر بعد الجمعة، انا كنت ابكي من الشاب ده. الشاب ده جه قعد جنبي كده وقال لي ادعي لي، انا عندي ازمة خطيرة جدا. ايه يا ابني؟ قال انا في الجامعة معانا بنات وكده وما شابه، ما سامحوني يعني في بعض الكلام هقوله، انا حاول اغطيه يعني احتراما لحضراتكم ومكانتكم، لكن من باب التعليم والتوجيه. فقال ان انا لهذه العلاقات والهزار معهم، وكمان هم كمان بيحبوا تعامل بطريقة لا تليق، او يعني كده مش يعني بتدعو الى ان هو دائما بيتشهى وبيقع في مقتضى معين، مقتضى استعمال الشهوة بطريقة غير مشروعة، وان كان ما بيقعش في الزنا لكن بيقع في طريقة غير مشروعة فيما يتعلق بالايه، باستعمال الشهوة. فبيقول انا الموضوع ده بستعمله كتير، وانا بقع فيه كتير، وانا تعبان نفسيا وما بعرفش اصلي، وحتى بحاول ان بحب الصلاة وبحب الدين بس مش عارف، وطبعا بكون محتاج اغتسل وما خلاص ما بصليش، وبقعد كم يوم ما صليش، وبستعمل الموضوع ده كتير. الشاهد من الكلام ان فهمت ان كتير من الشباب مثله من كلامه، وفهمت مدى تأثره وتحطمه نفسيا بسبب هذا الموضوع، وان هو لفرط تشهيه وفرط الاحتكاك مع البنات بالهزار والمزاح والاطلاع على العورات ومسها بالطريقة اللي هي تتأتى من الاختلاط والتقارب بينهم، جعلته مفتون، وجعلت الفتنة دي او هذا الامر حيلولة بينه وبين الدين، بالرغم من انه لم يقع في الزنا. فكيف اذا وقع في الزنا والعياذ بالله وصار من الممكن أن ينتقل بين هذه وتلك؟ أسأل الله أن يصلح بنات المسلمين وشباب المسلمين، ويحفظنا وإياهم بحفظه، ويردنا وإياهم إليه ردا جميلا. لكن الشاهد أنه سواء كان الميل هو الزنا، أو الميل هو الميل عن الدين ككل، أو الميل هو الوقوع في كل الأمور، المهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وبالتالي زي ما قلت عشان برضو أكمل القصة، إن التجربة التركية تجربة فيها نوع من أنواع البلوغ قدر معين من الشهوات، هو معظم عند أهل الشهوات، يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول لو كان اردوغان كما اقام دنيا في تركيا اقام دين، وكما اقام دنيا اقام شريعة، وكما اقام دنيا طالب بان تعود تركيا الى ما كانت عليه من انها مقر الخلافة، اخر خلافة قبل انهيارها على يد ذلك اللعين الذي عليه من الله ما استحق المسمى أتاتورك. هل كان سيقابل عند العلمانيين بأنه الأسطورة وأنه الرجل الذي عنده التجربة الدنماركية، التجربة اللي ملهاش مثيل، التجربة اللي تنجح في كل مكان، التجربة اللي المفروض تبقى كل الناس تحطها قدوة وأسوة أمامها، هل كان سيقابل بمثل ذلك؟ طبعا لا. ليه؟ لأنه كان هيبقى إرهابي، وكان هيبقى متطرف، وكان هيبقى بيدعو إلى التحجر وإلى الرجوع إلى العصور الأولى، وكان. ليه؟ لأنه وإن كان معاه فلوس إلا أنه بيلبس عباءة الإسلام، إذا كان معاه فلوس إلا أنه بيدعو إلى الرجوع للوراء، وهو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين وأصحابه الكرام. لكن لما كان معاه فلوس بس، وفي نفس الوقت بيقولها بكل جهورية وبكل وضوح، نحن دولة علمانية، نحن دولة علمانية، نحن دولة علمانية، فالعلمانيون يقول لك ايه؟ شفت يا عم الدولة المسلمة؟ هذه الدولة الإسلامية. يا عم ده بقول دولة علمانية، يقول لك هو ده النموذج الإسلامي. يا عم ده بقول دولة علمانية، هو ده الأسلوب النموذج الذي ينبغي أن يرجوه المسلمون. يا عم ده بقول دولة علمانية، يقول لك هو ده المثال اللي المفروض السنية يدوروا عليه. يبقى ايه معناه؟ ان هو بيمكر بيك بحيث انه عايزك تميل، وبعدين لما تيجي تؤمن يقول لك خلاص انت مش عايز نظام اسلامي، مش انت دلوقتي عمالين تقولوا اسلاميه اها اسلاميه، ها راجل بيقول علمانيه وهم بيقولوا اسلاميه. ليه؟ عشان هو راجل مسلم. يعني سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، لمجرد انه انه فلح اقتصاديا واحنا بيعملونا حيوانات بحيث ان انتوا عايزين تستحموا وتنضفوا وتاكلوا ونجيب لكم اكل كويس، ها زي القطة اللي هربانة واللي في الشارع بياخدوها يحموها وينضفوها ويحطوا لها بقى لبن ومش عارف ايه واكل وكده، هو ده بقى ايه كده؟ يبقى انتوا لقيتوا ضلتكم. لابد عباد الله ان يكون في مكنون نفوسنا، وان نرد على كل من خصمنا بهذه الطريقة، وان نرد على كل من اراد ان نميل ميلا عظيما، اننا نريد شرع ربنا ليس من بابي ان احنا هناكل حلو وهنبقى ونلبس حلو وهنستحمى ونبقى حلوين، لا، من باب انه دين، انه عبودية. لماذا الشريعة؟ لانها امر رب العالمين، لانها احد مقتضيات توحيد الربوبية وتوحيد الالهية. لماذا الشريعة؟ لانها تتميم لاثبات حقه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول الا له الحكم وهو اسرع الحاكمين، ألا له وهو أسرع الحاسبين، ويقول تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن من مقتضيات عبوديتنا لله وحده أن نثبت له الأمر وحده. ويقول تعالى ألا له الخلق والأمر. لابد أن نعلم أننا لا نتمنى الشريعة ولا نطالب بها إلا من باب تتميم ديننا وتتميم أصل ديننا، بأننا لا نقوم بكثير من أصول ديننا لأننا حجز بيننا وبينها، كما لو أرغمنا على السجود لصنم، كما لو أرغمنا على السجود لغير الله. لماذا؟ لأن أمر الشريعة ليس من باب أنه سيطيب دنيانا، وليس من باب أنه سيأتينا بالحلاوة ويأتينا بالسعة في الدنيا. لا عباد الله، إن كثيرا منا يمكن أن يلبس عليه فيقال له الشريعة الشريعة، ثم يقال لماذا؟ فيقال ستأتيكم بالرغد. ألم يقل الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء؟ ألم يقل الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا؟ طيب يبقى إذن يا أخوانا الشريعة الشريعة. لماذا؟ لأنها حجيكوا خمسة عين. لما دخلنا الكلية زمان فقال خلاص دخلت الكلية طالما هتبقوا دكاترة يبقى معنى ذلك إيه؟ خمسة عين: عيادة، عربية، عروسة، عمارة، عزبة. فهم؟ طبعا خرجنا من الكلية لقينا مفيش غير خمسة عين حسد، ولا خمسة عين ولا عمارة ولا عربية. اه وكانت جات عروسة والحمد لله، لكن ايه او العربية يعني واحد يقول لي طب ما فيها هو، اقول له هو رزق ربنا وفضله من ربنا سبحانه وتعالى. لكن المهم ان ما حدش يفكر ان الشريعة هتجيب له خمسة عين بحيث نقول له الشريعة هي الحل. الشريعة ليه يا عم؟ يقول لك هتجيب لك العربية والعروسة. لما اقول له انا متجوز يقول له كمان انت عليك اربعة، والعمارة والعزبة، وحتى انت مش دكتور ولا حاجة يبقى بدل عيادة تبقى عندك شركة. طبعا لا 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 لا، اننا نطالب بالشريعة لانها حق رب العالمين، نطالب بالشريعة لانها متممة لعبوديتنا للملك الحق المبين. ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، الا له الخلق والامر. المطالبة بالشريعة زي المطالبة بالصلاة، المطالبة بالشريعة زي المطالبة بنطق لا اله الا الله، المطالبة بالشريعة كأي أمر من أمور الاعتقاد والدين لأنها المتممة لعبوديتنا لله ولإيماننا بأنه الرب. ألسنا نؤمن بأن الذي يطعمنا هو الله؟ ألسنا نؤمن بأن الذي يرزقنا هو الله؟ ألسنا نؤمن بأن الذي يشفينا هو الله؟ ألسنا نؤمن بأن الذي يملك الحياة والموت والبعث والنشور هو الله؟ كذلك نؤمن بأن الذي يدبر أمرنا وأن يحكم فينا هو الله، لأن هذا من مقتضيات ربوبيته. ومن فصل بين التدبير وبين الإطعام والإسقاء والشفاء فقد كفر بالله رب العالمين. فلسنا ننادي الشريعة من أجل التجربة التركية بحيث أن الاقتصاد يزيد. لماذا؟ بحيث أن احنا هنفتح بيوت الدعارة، هنفتح صلاة الأمار، هنفتح التأشيرة المصري من غير تأشيرة، دخول مصر من غير تأشيرة يا رجالة، يلا كل واحد يشد ويجي. هنشجع البنات على الفندقة وعلى الرأس وعلى يعني اللعب على الحبل بحيث البنات يبقوا ثروة قومية لينا، بدل ما هم قاعدين في المترو ولا قاعدين لا يشتغلوا رقصات ويشتغلوا طبلات وزمرات ونعمل السياحة. النهاردة روح اسأل كده في شركة سياحة، روح اسأل في شركة سياحة قول لهم انا عايز اروح تركيا واتفسح واقعد فندق خمس نجوم، 3000 جنيه تذكرة طيارة وإقامة خمس أيام بالأكل، فندق خمس نجوم مع رحلات ترفيهية 3000 جنيه. فلما بتطلع عمرة تذكرة الطيارة لوحدها ب 3500 جنيه أو 3400 جنيه تذكرة بس عشان تطلع عمرة بحيث حمل الطيارة، مع إن السعودية أقرب من تركيا. لكن ليه؟ من باب فتح الاقتصاد، فتح أبواب السياحة. طب معنا اتصال نكمل بعده؟ من؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أخوكم محمود المهدي.
مرحبا.
مرحبا حضرتك، ربنا يبارك فيك ويجزيكم عنا خير الجزاء، وكلام حضرتك طيب جدا ومفيد جدا جدا وجميل جدا. حضرتك قلت لنا إن احنا نقيم دين شريعة ربنا، شرعة الله عز وجل، ونحكم بما أنزل الله، لأن ده فرض ربنا علينا، يعني بغض النظر عن إنه هيجيب لنا خير ولا لا. لكن انا كنت عايز يعني اعقب بسيط لحضرتك، وهو ايه؟ انه اقامه ما انزل الله سبحان الله، ايات ربنا سبحانه وتعالى بتؤكد ان الخير كله في اقامه حكم الله والحكم بما انزل الله. يعني مثلا اهم شيء الشعوب كلها بتتطلع اليها اصلا حاجتين اتنين مهمين جدا، الامن والرزق. الامن ومستوى الرفاهية أو المعيشة الطيبة في المعيشة. بالنسبة للأمن سبحان الله ربنا بيقول إيه؟ المعادلة الربانية للأمن، أمر رجيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم طبعا زي ما عرفنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن على لسان العبد الصالح، إذ قال ابني وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالحكم بما أنزل الله ينفي الظلم، يبقى احنا لما نبقى مؤمنين وبنتحاكم إلى ما أنزل الله يبقى كده يتحقق لنا الأمن من الله عز وجل، مش أمن الدنيا بس ولكن الأمن في الآخرة أيضا يوم الفزع الأكبر. دي واحدة. الآيات في أمر الرزق وارتباطه بالحكم بما أنزل الله دي آيات مباشرة على طول. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كيف يتقون الله؟ بالحكم بما أنزل الله، زي ربنا ما قال كده في الآية، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ارتباط مباشر على طول بإقامة ما أنزل الله. يعني إقامة ما أنزل الله يترتب عليه خير الدنيا والآخرة. طبعا الأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم هذا في الدنيا، ولكن أيضا يترتب عليه نعيم الآخرة وجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. أخونا الفضل في تعليقي لو كان صبر على أن يستمع بقية ما أقول لكان هناك جواب، إلا أنه أنا أحب أن أكمل هذا التعقيب الذي ذكره مع إفادته لنا إلى أن هناك أمر هام جدا جدا ينبغي أن يستوعبه أخونا وغيره فتح الله عليه ونفعه الله بما علمه، وهو أن أمر طلب ما عند الله عز وجل وطلب ما يتعلق به نفع دنيوي لابد أن نعلم أن كثيرا من الأمور الشرعية، كثير مش كلها، فيها مصالح دنيوية، بل رتب الله عليها مصالح دنيوية. لكننا عندما نعبد ربنا سبحانه وتعالى، ودي نقطة أنبه الأخ ياريت ويتنبه مع ما يتنبه إليها، عندما أعبد الله عز وجل وعندما أقيم الأمر لابد أن أقيم على الأصل العقدي وهو عبودية لله عز وجل. أمثل لذلك للبيان حتى يفهم أخونا وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقات، ده مثال لأن الشريعة فيها كتير. لو أن رجلا تصدق، أي الأمرين أمثل؟ لو تصدق لكي تكون صدقته مدواة لمريض عنده كأمه أو أبيه فقد فعل صوابا، لكنه لم يفعل الأمثل. وما هو الأمثل؟ أن يتصدق لوجه الله الكريم كنية أولى وكمقصد أعلى وأمثل، ثم يتلمس من الله عز وجل ها في ظل هذه العبودية الأعلى والأمثل أن يشفى مريضه. كذلك نحن لابد أن نفرق ما بين مطالبنا وبين موعود الله لنا. بمعنى لا نقول يا رب نحن نطبق الشريعة عشان الشريعة فيها الأمن من الأمن الغذائي والأمن من الخوف. لما نقول يا رب نحن نطلب شريعتك عبودية لك، نحن نطلب شريعتك لأنك الرب ولا نفرق بين ربوبية الإطعام وربوبية التدبير. نحن نطلب شريعتك لأننا عبيدك ولا نرضى أن يحكم فينا غيرك. ثم نؤمل يا ربنا، تدبر يا أخي، ثم نؤمل يا ربنا أن ترسل السماء علينا مدرارا، ثم نؤمل يا ربنا أن تطعمنا من بين أيدينا ومن تحت أرجلنا، ثم نؤمل يا ربنا أن تجعل لنا بركات. لكن الأصل لماذا أقول ذلك؟ لأننا لو أملنا الناس وعلمناهم أن الشريعة تأتي بالأمن الغذائي والأمن من الخوف، وهذا حق، لابد أن نعلم أن الشريعة عندما يلزم بها الخلق فإن الله يختبر المطالبين. بمعنى لقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أن يؤمنوا به وبين لهم أن الإيمان به هو النجاة في الدنيا والآخرة، فتبعه الناس، فما كان من المشركين إلا أن شددوا الوطأة عليهم فحاصروهم في حصار الشعب 3 سنوات ها كان فيها ما فيها، وأنتم تعلمون الأحداث. فكأن ذلك كان اختبارا لصدق إيمانهم. ونحن نعلم أن هناك قاعدة متعلقة بالإيمان، قاعدة عقدية ها بيّنها الله عز وجل في صدر الآيات في سورة العنكبوت، حيث قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وبالتالي يا أخوان لا بد أن نوطئ أنفسنا ونعلم أنفسنا، القاسي والداني، المتعلم والجاهل، الكبير والصغير، أننا عبيد لله. لا تقل لأحد صلي فإن الصلاة ستكون سببا للبركة في رزقك وبركة في أولادك، مع أن ده وارد. عندما ندعو، عندما نطلب من الله، عندما نقيم الأمر التعبدي، إنما نقيمه يا أخي ويا أخواتي ويا جميع المؤمنين، إنما نقيمه من باب ماذا؟ من باب اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ده الأصل. ثم نأمل في موعود الله، لا نقول يا رب أنت أمرتنا أن إذا استغفرنا أرسلت، هنستغفر عشان ترسل. يوم يستغفر الإنسان وما يرسلش ربنا لحكمة، فيقولك خلاص بقى الصبر حرق الدكان، أنا استغفرت وما حصل ليش حاجة. كل واحد صلي يقولك عم الله أنا صليت، عم ده أنا كنت ملتحي، ده أنا كنت بأذن الفجر، يعني إيه؟ يعني جربت، يعني هو إيه؟ هي تجربة؟ هي لعبة لعبتها ما جابتش معاك فلوس؟ ده دين، هذه الغاية التي ما خلقنا الله إلا له. ولذلك أنا عندما أقول أننا تعرض لمكر ها من الذين يريدون أن نتبع الشهوات لنميل ميلا عظيما، مكر بالليل والنهار هو تزيين طرق المتعلقة بالطعام والشراب والاقتصاد والأمن الغذائي والأمن من الخوف، لأن التجربة التركية تجربة ناجحة جدا في الأكل والشرب والأمن من الخوف، وقوة عسكرية من أكبر القوى العسكرية في المنطقة. ولذلك تحالفت معها أمريكا وإسرائيل ليه؟ لأنها قوة مش معطاة، ده قوة ذاتية، لكن احنا قوتنا العسكرية جاية من شوية صفيح أمريكا بتدهولنا وتبعت لنا 2 عساكر متأخرين في التجنيد بتاعهم مش رتب يدربونا على شوية الصفيح اللي بعتهولنا، وبالتالي ترتبط بنا عسكريا ليه؟ ده احنا اللي عندنا ده الصفيح بتاعها. إنما تركيا عندها قوة عسكرية ذاتية، واقصد ذاتية يعني بلا مش عطية من أمريكا، مش مديهم شوية صفيح، وبالتالي تعمل عام مناورات، تعمل ارتباطات عسكرية، تعمل خطط عسكرية مع إسرائيل وما ليه؟ من باب إعلاء التركيبة، إعلاء التركيبة. فيبقى إذن هي نموذج مادي عظيم، نموذج أمني عظيم، نموذج غذائي عظيم، لكن أين هي من دين الله؟ وأين هي من أمر الله؟ نحن لسنا عبيد درهم ولا دينار، نحن لسنا عبيد طعام وشراب. والله العظيم لو آمنا بالله عز وجل وأقمنا إيماننا الذي يرضي ربنا ثم مزقت علينا ثيابنا من شدة عدم الوجد وتشدقت أجداقنا من شدة عدم الطعام والشراب لكان أشرف لنا وأعلى لنا وأنفع لنا في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن الأولين لم يذوقوا الدنيا إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تفتح لهم الدنيا إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم هذا العطية اللي هي الموعود الرباني، الموعود الرباني جاءهم بعدما صدقوا في طلب العبودية وإقامتها، بعدما صدقوا في الاستجابة لما أمر الله به. لا تظن أن الموعود الرباني يأتي لأي أحد، لا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم. فلابد أن نختبر أنحن من ينصر الله أو لا، ولذلك لابد أن نعمق. أمثال هذا الأخ يتكلم وغيره 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 ينبغي أن يعمقوا في الناس أننا عبيد لله. ننادي الآن، كنا ممنوعين أن احنا نسمع الناس هذا الكلام، نقول لهم يا ناس يؤمنوا بالله واكفروا بالطاغوت، يا ناس اكفروا بطاغوت الهوى، اكفروا بطاغوت الشيطان، اكفروا بطاغوت الحكم بغير ما أنزل الله، اكفروا بطاغوت الباطل. شوف النهاردة هم الله أعلم بقى تمثيلية ولا مفتعلة ولا ايه موضوع. طبعا أنا مش مع الهجوم على مديرية الأمن ولا الإقسام، أنا ضد ذلك تماما، بغض النظر ان هذه المديريات والامن هتعمل لصالحنا ولا ضدنا، الا ان وجودها صمام امان بنسبة معينة، والا قتل الناس بعضهم بعض. ومعلوم ان السلطان الظالم اولى من الله سلطان، السلطان الظالم اولى من الله سلطان، ونحن نسأل الله عز وجل ان يعافينا من هذا وذاك، ان يعافينا من الله سلطان وان يعافينا من السلطان الظالم. هذا امر. الامر الثاني انه ان كان اللي حدث ده نوع من انواع الأية فهي منكر شديد جدا، بالذات ما يتعلق بالهجوم على مديرية الأمن والإقسام. موضوع سفارة إسرائيل دي أماني، لكن قد تمنع منها الحكمة، قد تمنع منها المصالح والمفاسد وقلة الحيلة في الوقت الحالي. لماذا؟ لأنه الغالب في واقعنا أن أي حاجة معينة دولية إحنا اللي بندفع ثمنها، الشعب اللي بيدفع ثمنها، مش القادة، مش اللي بيقودوا هم اللي بيدفعوا الثمن. نتمنى كتير جدا فيما يتعلق بالسفارة وغيرها أماني، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى كثيرا من الأمور لكن لم يفعلها. لماذا؟ لما يتعلق بالحكمة والمصالح والمفاسد. من ذلك أنه قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لأقمت الكعبة على قواعد إبراهيم. الكعبة إلى وقتنا هذا عباد الله مقامة على ثلثي المساحة، وانت اللي راح منكم الكعبة يلاقي ان فيه المبنى الأسود، مبنى المكسوة بالكسوة السوداء، المبنى المشرف المعظم زاده الله تشريفا وتعظيما ومهابة وإكراما، ويجد ان فيه سور كده قصير سور بجوارها، بنطوف من حول السور لأن ده بقية الكعبة. ومع ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أقام قواعد الحق في كل شيء من الدين، لم يقم الكعبة على قواعد إبراهيم. لماذا؟ لأنها تتعلق بأن الناس قد يظن به سوءا، أو يظن أنه ظل يتربص بالأمر حتى صدت شدة الحكم إليه فتربص بالبيت المكرم والمشرف والذي كانت تعظمه العرب حتى مع شركهم وكفرهم. فهذه أمور معناها أننا قد نتمنى أمورا ولكننا لا نستطيع تحقيقها لما يتعارض ذلك مع الحكمة والمصلحة. لكن المهم أنه وإن كانت هذه الأمور ممكن يكون بعض التمثيليات كده يعني، أو من مديرية الأمن دي لو كانت مفتعلة قد تكون مفتعلة عشان يطلعوا ثاني يوم يقول لك قانون الطوارئ. وانت احنا لسه شلنا قانون الطوارئ عشان تفرضوا قانون الطوارئ، ولا انتوا عاملين قانون طوارئ اس 2؟ طب القانون الطوارئ ده عشان ايه بقى؟ عشان مين؟ طب ما البلطجيه ما هم موجودين ليل ونهار. طب ما الشرطه عندكم ليه ما طلعتهمش تدفعوهم وتضربوه وتلموهم؟ ده الشرطه عارفه مكان البلطجيه، ده الشرطه عارفه الاوكار، ضابط المباحث عارف اوكار كل الناس بتوع الحشيش بتوع سرقه العربيات بتوع سرقه الشقق الهجامين بتوع الخزن عارفهم، ليه ما بيطلعش يلمهم؟ وليه الامور كده وليه السجون بتتهرب منها وليه الاقسام اللي بتتهرب منها؟ يعني قانون الطرد معمول لمين؟ هل معمول للمسلمين؟ هل عايزين ترجعوا الامور بحيث ان ينزل بتاع الامن الوطني بعد ما تسمى امن وطني بعد ما كان امن دوله عشان يجي واحد مثلا يقول لك ايه في الفضائيه دي وهات الشيخ اللي بيتكلم ده وهات السني ده خد ياب تعالى خد ياب تعالى؟ هذا لن يكون باذن الله تعالى، لن يكون باذن الله تعالى، ولن نسمح بذلك ابدا بانفسنا. يعني لن نسمح مش بان احنا لينا جيوش، انا بنفسي كنفسي بمعنى اني لن اطوع نفسي لذلك، ولن اطوع نفسي لمرحله مذله وسجون واعتقالات ومهانه بلا سبب. اما اكون مخطئ من حق انا اسلم نفسي للقانون، طالما ان القانون ينتصب بالحق ويحكم بالحق انا اسلم نفسي له طالما اخطات او تعديت. اما ما لم اتعدى ولم اخطئ، واحد يقول لي ما انت بتقول شرع ودين، اذا كان يعتبر ان الشرع ودين خطا يبقى الواحد يموت دونه ما دام ان كلمه الله بقت باطل او كلمه الله بقت جريمه يموت دونها. لان هو ايه المطلوب؟ لسنا مريدي زعامه، انا عمري ما هبقى عضو مجلس الشعب ولا هبقى وزير ولا هبقى مش عارف مدير ولا انا الحمد لله اسال الله عز وجل انا ليس هذا من مبغاي، وكثير جدا من فضل الله تعالى مشايخنا وافاضلنا ودعاتنا واخواننا المسلمين وكثير جدا من اهل الاخلاص والدين ليس لهم هم الا نصره الدين لوجه الله الكريم، امثال اخونا اللي تحدث او غيره او غيره، ده ظن فيهم والله حسبهم، الله يتولى السرائر وهو المطلع عليها وهو الذي يعلم السر واخفى جل في علاه. لكن ده ظني ان كل الناس اللي بتقوم وكل الناس اللي بتنفر ها انما ينفرون لله عز وجل، ينفروا لله سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني ان كان هناك في نوع من كل ده يا اخوان من ايه؟ بل مكر الليل والنهار طوارئ. انا مش فاهم يعني سبحان الله، يعني ناتي مثلا حصل ضرب حصل حريقه حصل بتاع يبقى هو قانون الطوارئ وتفعيله وتتميمه ومش عارف كل اجراءاته؟ لكن نحن نؤمن بان الحافظ لنا هو الله، واننا لا نريد ابدا ان ندخل في خصومه بعضنا مع بعض. وانا اتمنى على العسكر الا يلجئوا هذا الشعب الى فتنه، لانهم هم الذين يتولون يمسكون بالعصا، فلا ينبغي أن يجعلون العصا ضربة لظهور هذا الشعب، لأن هذا الشعب قد ورم ظهره ويعني شقت رأسه من كثرة الضرب بالعصا على ظهره وعلى رأسه. فينبغي أن ينال هذا الشعب الرحمة، أن ينال هذا الشعب الرأفة، أن ينال هذا الشعب حسن الرعاية. وأنا قلت في مقال وأكثر قلت أننا ينبغي أن نقوم بحسن الرعاية، وأيما قوم أيما راع استرعاه رعية فمات وغش لها لا يجد ريح الجنة إلا ومات والله غير راض عنه. فلابد أن نتوفى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي أمرا من أمر المسلمين فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي أمرا من أمر المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه. فلابد أن تعلموا أن المشقة ستأتي من الله، لأن هذا الشعب لا حول ولا قوة له إلا بالله، وهذا الشعب بيكسر من الاحتساب، وهذا الشعب بيكسر من الدعاء لأنه قليل الحيلة. وأنتم تعرفون أن هذا الشعب ليس له عنده أمريكا ولا أوروبا ولا مش عارف يعني تبرعات ولا ما عرفش كده. اللي بتلقى في مصر تبرعات من الخارج والحكومة عارفة كده الكلام ده موجود ومثابت ومحاضر والجان كلها جمعيات علمانية والليبرالية أو النصرانية. أما المسلمين ما لهمش حد أصلا, ما لهمش حد يسأل فيهم كده كده يعني. يعني أمريكا مش هتيجي للسنية ولا تيجي مش عارف لمين ومين تقول لهم خدوا 20 دولار حتى, خدوا 15 دولار, مش مليون ونص, مش مليار ونص, مش اتنين, مش عارف كذا وكذا, لا. فبالتالي لابد أن نتفهم ذلك, نتفهم ذلك. وبالتالي يا إخوان إن من المكر, إن من المكر الشديد أن يزين لنا, أن تزين لنا صورة, هذه الصورة تصب في مزايا الدنيا بحيث يصرفون عن مقاصدنا الأصلية المتعلقة بعبوديتنا لله, كجزء من المكر وكجزء من إرادة الميل. يعني أنا أسألك سؤال, لو مصر تحولت زي تركيا وبقى الزنا على الرصيف والنساء بيعرضون في البترين, والزنا على فكرة في تركيا قانوني وبيعرض عليك لما تنزل الفندق الأبيض والأسود والطويل والقصير. أسأل الله أن يصلحنا وإياكم ويعافينا وإياكم ويحفظنا وإياكم أينما كنا حتى نلقى عز وجل على ما يرضيه عنا, واخد بالك؟ وبعدين طبعا بيننا وبين إسرائيل ولاء, بيننا وبين أمريكا ولاء, فهم؟ الدولة علمانية فيها أمان, فيها حرية. لما واحد يسألك يقولك إيه؟ والمرتبات الله أكبر, والدخل القومي الله أكبر, والأموال الله أكبر, أعداد إيه بقى؟ فلما واحد يسألك كده هتقول له إيه؟ طبعا هتقول له يا ريت على الأقل تبقى عارف إن راسنا من رجلينا, ولا المعلمين يعملوا إضراب, ولا الدكاترة يعملوا إضراب, ولا الكمسارية يعملوا إضراب, ولا بتوع الجاز يعملوا إضراب, وتبقى العملية إيه؟ سم وردي وردي, ها؟ ونبقى ناكل حلو ونلبس حلو ونستحمى وننظف وريحتنا تبقى حلوة وتبقى آخر جمال. أنت عايز أكتر من كده إيه؟ أما أنت عايز إيه يعني أنت؟ أما أنت فضلت الشيخ يا عم الشيخ عايز إيه؟ قول لي بقى كده, أما أنت عايز إيه؟ في أحسن من كده؟ يبقى إذن إيه؟ معناه إيه؟ معناه انه مفيش في حياتنا غير ان احنا نكون عبيد الدنيا, فهم؟ يبقى لما ربنا نصحنا سبحانه وتعالى وارشدنا وهدانا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور, الكلام ده كله نسيناه. ها؟ لما ربنا يقول سبحانه وتعالى فلا يغرك تقلبهم في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم, يا شعبنا يا اخواننا يا اخواتنا يا ناس, هل ترضون أن يكون أمركم في سعة وبحبوحة ورغد واقتصاد ومرتبات متاع قليل ثم مأواكم جهنم وبئس المصير؟ ترضوا؟ ترضوا؟ أنت ترضى؟ أي واحد منكم الآن بيسمعني بيرضى؟ يرضى؟ مش هيرضى أبدا. ليه؟ لأن احنا عملنا في الآخرة, احنا كل اللي بيتمناه احنا بنقول إيه؟ معلش حسبنا الله ونعم الوكيل, ربنا بيضعش عنه حاجة, معلش خليهم يعملوا محدش بياخد معاه حاجة, معلش الكفن ملوش جيوب, معلش هو اخرة الظالم سودة. يعني اذا كلنا بنعلق على الاخرة, اذا كلنا مؤمنين في الاخرة. فان كانت الاخرة هتضيع مننا بسبب التجربة التركية, التجربة مش عارف الغربية, التجربة الامريكية, هذه ليس لنا تجارب, واحنا مش عايزين تجربة, احنا مش طالبين تجربة, احنا طالبين تحقيق العبودية, نحن نطالب بتحقيق العبودية, نحن نطالب بأن نتنبه للمكر. ولذلك قبل أن أنهي كلامي أنا أطالب جميع المسلمين, وأقصد جميع المسلمين إخوان سلفية تبليغ جمعيات الناس العادية, عم أحمد النجار الحداد البياع, كل من هو مسلم, كل من هو مسلم على جميع مستوياته, الجاهل والمتعلم الكبير والصغير الشيخ الداعي المدعو, جميع الطبقات نساء ورجالا, الأخوة والأخوات والأمهات والجدات كلهم, أطالبهم جميعا بأن يتفهموا بأننا يتربص بنا وأننا نتحمل إلى نتعرض إلى حملة تغيير الفكر. شعب يريد تحرير العقول, تحرير العقول من إيه؟ من دينك, من تحجرك. يعني أنتوا بتضحكوا على الناس بالدين, لبستوا النساء نقاب وخليتوا الشباب يلتحي, إيه ده؟ ضحكتوا على الناس. احنا عايزين تبقى كده المسألة فيها حرية فيها مرونة. خد بالك كل من يقول قال الله قال رسول بيضحك على الناس, وكل من يقال العلمنة والحرية والإباحية والميل الشديد ده راجل مفتوح, راجل حر, راجل بيحرر العقول. خد بالك من الكلام ده. فبالتالي لازم تعرف ان احنا داخلين على ايام صعبة, بكرة اصعب, نحن المدفع الفاتورة بعد, لابد ان نتنبه. اهو اديك شايفه اهو مش عارف ايه كذا فرد الطوارئ مش عارف يقول لك ده رئيس الوزراء مد دلوقتي مصدر الودن اللي ما بتسالش في حد مع ناس عايزه تقابله ناس عايزه الاعتصام ناس عامله مش عارف ايه نفض كبر ليه؟ لان وراه مسؤوليات ومش فاضي وبالتالي هنتمينا كده يعني ايه الامور عماله تزنق فبالتالي نستعين بالله ونمسك في ديننا ومحدش يخدعنا ولا تجربه ولا تجربتين وما نبقاش عبيد الدنيا وما يبقاش همنا بطننا وما نبقاش لما يجي واحد يسالك ترضى تبقى عايش كده ملك بس تبقى اخرتك جهنم ترضى تبقى عايش ملك بس تبقى الدنيا اباحه تبقى عايش ملك تجربه مش عارف كذا قل له لا انا اريد رضا الله والجنه واعوذ به من سخطه والنار اللهم إنا نسألك ما يقرب إلى الجنة من قول أو عمل ونعوذ بك من كل ما يقرب إلى النار من قول أو عمل يا رب اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب كن لنا ولا تكن علينا أعنا ولا تعن علينا بور المكر عنا وادفع الكيد عنا يا رب نطلب شريعتك عبودية لك إيمانا بك تربيبا لك وتأليها لك وحدك سبحانك نحن نؤمن بأنك الرب الذي لا رب سواه والإله الذي لا إله غيره ونحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك يا رب نطمع في فضلك نطمع في وسعك نطمع في كرمك أنت ربنا لا إله لنا غيرك تولى أمرنا وأحسن خلاصنا ورد عنا كيد أعدائنا يا رب خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا رب حكم فينا كتابك وأذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود يا رب أهلك طواغيت العرب والعجم جميعا وأهدي شعوبهم وأهدي شعوبهم إلى ما فيه رضاك وردنا وإياهم إلى دينك ردا جميلا يا رب ولي علينا من يصلح يا رب ولي علينا من يقم فينا شرعك ومن يحكمنا بكتابك يا رب أنت الفعال لما تريد أنت تمهل ولا تهمل ولا يكون في كونك إلا ما شئت سبحانك يا رب العالمين فلا تتركنا لأحد من خلقك اللهم مدنا بمدد من عندك وقونا بقوة من عندك ولا تتركنا لأنفسنا ولا أحد من خلقك اللهم إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فصبرنا الله عز وجل على ديننا واهدنا إليه وثبتنا عليه وكن لنا ومن علينا برضاك وقنا شر عذابك في الدنيا والآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.